وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. أفادنا في كلامه هذا أنه لم يعتمد على هذا الحديث الضعيف، وإنما اعتمد على ما ذكره من الأحاديث الصحيحة في فضيلة بلاغ السنة والتحديث بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه صنف أربعينه أيضا اقتداء بالعلماء الكبار الذين فعلوا ذلك، فلم يزل العلماء يصنفون تحت هذا الباب مع علمهم بضعف الذي روي فيه، فالاقتداء هنا لا يكون بالحديث الضعيف وإنما يكون اتباعا للعلماء، وهذا في حد ذاته أمر لا بأس به. وإنما التعليق في كلامه على قضية العمل بالحديث الضعيف، قال: وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، تحسينا للظن بالنووي رحمه الله نقول إنه قصد الصورة المعينة المنضبطة التي يصح أن يدعى فيها الإجماع، هذه الصورة منضبطة بضوابط معينة، وهي: أولا، أن يكون هذا الحديث الضعيف في أمر ثابت بالأدلة الصحيحة المستقلة، أن يكون هذا الحديث الضعيف في شيء قد ثبت فعلا بالنصوص الثابتة، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني: ألا يكون شديد الضعف، ألا يكون شديد الضعف فضلا عن المكذوبات، الأحاديث الموضوعة. فإذا استوفى الحديث الضعيف هذين الشرطين ساغت روايته، يروى، وتحت كلمة يروى دي حط خط لأنها مقصودة. يعني إيه يروى؟ يعني يذكر هكذا فقط، يذكر حتى تستأنس به النفس وتركن إلى شيء مما فيه من الثواب والعقاب، لكن لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جزما، لا يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وإنما يذكر بصيغة من صيغ الاحتمال أو التمريض، ذكر، قيل، روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، لكن لا يذكر بصيغة الجزم. وبالنسبة للشرط الأول في تنبيه مهم جدا، نحن قلنا ماذا؟ أن يكون قد ورد في أمر ثبت بالأحاديث الصحيحة. نفهم من ذلك أنه لو ورد الحديث الضعيف وإن كان ضعفه محتملا في مسألة لم تثبت أصلا بالأحاديث الثابتة فإنه لا يعتد به أصلا. يعني مثلا عندنا صلاة الضحى، صلاة الضحى من فضائل الأعمال، ثبتت بالأحاديث الصحيحة ولا لا؟ ثبتت، وكذلك مقدارها وصفتها هذا موجود في النصوص الصحيحة. فإن جاءنا حديث ضعيف ليس شديد الضعف وليس مكذوبا فيه أن من صلى صلاة الضحى فله من الثواب كذا، فعندئذ يسوغ أن يروى هذا الحديث وأن تطمئن النفس أو تستأنس النفس إلى ما ورد فيه من الثواب من حيث الإجمال. خد بالك من الكلام ده لأنه مهم جدا، جميع القيود التي أذكرها قيود مقصودة، يبقى مش تعتقد إن الثواب الذي ورد في هذا الحديث هو ثواب على وجه الجزم. يعني مثلا يأتيك حديث ضعيف: من صلى صلاة الضحى بني له بيت في الجنة مثلا، طالما إن الحديث ضعيف لا تعتقد ترتب هذا الوعد المعين، وإنما تستأنس النفس إلى وجود ثواب في الجملة، إن في ثواب في الجملة لمن صلى صلاة الضحى وخلاص على كده، لكن لا نعتقد أمرا معينا من الثواب أو العقاب، وإنما الفائدة في ماذا؟ في الترغيب والترهيب فقط. يعني مثلا في أبواب الترهيب يأتيك مثلا حديث ضعيف في الترهيب من الزنا، أن من زنى بامرأة مثلا فله في النار كذا والعياذ بالله، يسقى مثلا من كذا أو يأكل من كذا أو يعذب بمقدار كذا، فأنت لا تعتقد هذا الوعيد حقيقة، وإنما هو يفيد في ماذا؟ في الترهيب، إن النفس تشمئز من هذا، هذه هي الفائدة فقط. جميع ما ذكرته هو خلاصة ما ورد عن السلف كالإمام أحمد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من العلماء، أنهم قالوا ماذا؟ إذا جاءت الفضائل تساهلنا، هكذا كانوا يقولون، إذا جاءت الفضائل أو جاءت الرقائق تساهلنا، وإذا جاء الحلال والحرام شددنا. ولهذا كانوا يقولون في بعض الرجال فلان يؤخذ عنه الرقاق، يؤخذ عنه الرقاق أو يروى عنه الرقاق، لكن لا يؤخذ منه ماذا؟ الحلال والحرام. ما معنى هذا الكلام؟ هو ما ذكرته آنفا، هذا هو المقصود بهذا الكلام. يبقى نفهم من هذا إن الحديث الضعيف لا يعمل به إلا على المعنى الذي ذكرته، ولا يعمل به استقلالا، يعني لا يعتقد ما ورد فيه من نفس الثواب أو العقاب المعين الذي يرد فيه. ونفهم أيضا أمرا في منتهى الأهمية، وهو أن الحديث الضعيف إذا جاء بزيادة على الصحيح طرح قولا واحدا. يعني إيه؟ يعني عندنا صلاة الضحى كما مثلت به كعمل من فضائل الأعمال، ثابت ولا لا؟ ثابت. لكن يأتيك حديث ضعيف في صفة معينة في صلاة الضحى، هيئة معينة لصلاة الضحى، من صلى ركعتين، من صلى أربعا، قرأ فيهن كذا وكذا، يبقى إذن احنا دخلنا هنا في إيه؟ في تحديدات، إنه صار هنا تحديد في العبادة. لا، مثل هذا لا يعتمد عليه قولا واحدا، لا يجوز أن يعتمد عليه إلا متى؟ إذا جاء بالطرق الصحيحة، لأن العبادة مبنية على ماذا؟ على التوقيف في كل شيء، في الأصل والوصف. كما أننا لا نستفيد عبادة في الأصل إلا بطريق صحيح، فكذلك لا نستفيد أي صفة في العبادة إلا أيضا بطريق إيه؟ صحيح. يبقى يجي لك الحديث الضعيف بهيئة لا يقبل، بتعيين أو تحديد معين للعبادات الثابتة لا يقبل، من باب أولى إذا أتك بعبادة غير ثابتة أصلا، يعني ما يعرف بصلاة الرغائب مثلا أو صلاة حفظ القرآن مثلا أو نحو ذلك، يبقى هذا من باب أولى أنه إيه؟ يرد، لا يعمل به. واضح الكلام؟ يبقى خلاصة هذا المبحث، لأنه مبحث مهم جدا، إن قضية العمل بالضعيف في فضائل الأعمال هذه ما توجيهها؟ أن الضعيف إذا كان ذا ضعف خفيف محتمل، يعني ليس شديد الضعف وليس مكذوبا، وإذا جاء في عمل ثابت ترغيبا أو ترهيبا، فإن النفس تتشوف إلى ما فيه أو تستأنس إلى ما فيه من الثواب أو العقاب، حتى ينشطها على العبادة أو يحذرها من المعصية، ويروى من غير أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جزما. هذه خلاصة المبحث في هذه القضية. لكن طبعا كما ترون كلام المصنف رحمه الله كلام عام، أنه يقول اتفق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، طبعا هذا كلام مجمل يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى ضبط، لكن تحسينا للظن به نقول إنه قصد هذه الصورة التي وردت عن السلف. لكن لو افترضنا أنه قصد عموما في المسألة، أنه قصد إن الحديث الضعيف يعمل به مطلقا في كل الأشياء، فهذا طبعا كلام غير صحيح، لا يؤخذ منه ولا من غيره مهما كان.